بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي بعضا من الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة، فمما ذكرناه في الدرس الماضي يحرم قضاء الحاجة في الحفر والأماكن التي هي مأوى للسباع والهوام، وما العلة في ذلك؟ قد تكون مساكن للجن، وقد يخرج له شيء من هذه السباع أو الهوام فيحصل له منه الأذى. ذكرنا قصة سعد بن عبادة وأنه من مروية في مقتله أنه قتلته من الجن لكونه بالا، فوقع شيء من بوله في بعض تلك الجحور من جحور الهواء، فوجدوا ميتا وسمعوا قائلا يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. ها أيضا مما ذكرناه أنه يكره البول في المستحم، وما هو المستحم؟ المستحم قلنا هو المكان المعد للاستحمام للاغتسال، ليس معدا لقضاء الحاجة. الموضع المعد للاستحمام والاغتسال، وقد جاء أن ذلك يسبب الوساوس. ها أيضا مما تقدم في الدرس الماضي يجوز الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، وأيهما أفضل؟ الاستنجاء بالماء، وكلاهما جائز. فهل يشرع الجمع بينهما بين الماء والحجارة؟ لا يشرع ذلك ولا يستحب لعدم الدليل، فإما هذا وإما هذا. ها أيضا مما تقدم يجوز أن يبول قائما، وأكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم هو البول قاعدا، ولكن هذا إذا كان في مكان يأمن من رجوع بوله عليه، وأيضا لا يكون مواجها للريح حتى لا ترد عليه من البول. أيضا مما تقدم أنه إذا استجمر لا يكون استجمار بأقل من 3 أحجار، فلا بد من 3، فإذا حصل الإنقاء بدون 3 لا بد من إتمام 3، فإن احتاج إلى أكثر فإنه يقطع على وتر كما جاء في الحديث: ومن استجمر فليوتر. طيب نواصل نقرأ بقية تتم أيضا لهذا الباب، وهو آداب قضاء الحاجة. من الآداب أيضا الاستتار في حال قضاء الحاجة، يستتر عن الناس وقد جاء في أحاديث خاصة في هذا الموضوع، وكثير منها ضعيف، ولكن صح في الباب أحاديث سيأتي إن شاء الله. فمما جاء حديث عبد الله بن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وهذا الحديث مختلف فيه، هل هو عن ابن عمر أو عن أنس، وهو حديث واحد كما بينه الدارقطني في العلل، ثم قال وكلاهما غير ثابت. وهكذا حكم بضعفهما البخاري. وجاء في بعض الطرق عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الخلاء التفت يمينا وشمالا ولم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وقد أنكر هذا الحديث، وفي إسناد من هو شديد الضعف. وجاء أيضا عند أحمد وبعض أهل السنن كأبي داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره. الحديث وإسناده فيه راويان مجهولان. هذه الأحاديث نبهنا عليها لأن أكثر من يثبت هذه المسألة وهذا الحكم يستدل بهذه الأحاديث، وهي أحاديث ضعيفة، ولكن ثم أحاديث أصح منها. منها حديث عبد الله بن جعفر في صحيح الإمام مسلم في حديث طويل، وكان فيه قال وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. وكان أحب ما استتر به الرسول صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني حائط نخل. وهكذا جاء في سنن أبي داود عن عبد الرحمن ابن حسنة رضي الله عنه قال انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه درقة ثم استتر بها، فخرج ومعه درقة أي آلة من آلة الحرب مما يستتر به المقاتل، ثم استتر بها ثم بال. الحديث في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. وهكذا ما تقدم معنا في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال فانطلق حتى توارى فقضى حاجته. وحديث جابر في السنن بنحوه، حديث عبد الرحمن بن أبي قراد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إذا أتى الحاجة أبعد. فالشاهد من هذا أن ذلك واجب، الاستتار حال قضاء الحاجة مما يجب. وأدلة كثيرة، فإذا كان في مكان معد لذلك فالأمر ظاهر أنه يستتر فيه، وإذا كان في فضاء في صحراء فإنه يبتعد عن الناس ويتوارى عنهم. وهكذا إذا أراد القعود للحاجة فلا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وإذا أراد القيام فإنه يرفع ثوبه قبل أن يستوي قائما، لهذه الأدلة ولغيرها من الأدلة التي فيها الأمر بستر العورات، وهذا شامل لقضاء الحاجة ولغيرها، يعني يجب ستر العورة في كل حال. أيضا من آداب قضاء الحاجة، وكان حقه أن يقدم يعني في الأماكن التي نهي عن قضاء الحاجة فيها، ولكن هو نضيف إليه الشيء بعد الشيء يحتاج ترتيب. فمن الأماكن المنهي عن قضاء الحاجة فيها قد تقدم معنا عدة أماكن، تقدم معنا تحريم قضاء الحاجة في الماء الراكد، كذلك في النهي عن قضاء الحاجة في المستحم، كذلك في جحور وحفر الهوام والسباع، وهكذا في طريق الناس أو في ظلهم، كل ذلك مما تقدم. أيضا من هذه الأماكن التي نهي عن قضاء الحاجة فيها القبور، فإنه يحرم قضاء الحاجة على القبور. فقد جاء عند ابن ماجة وابن أبي شيبة وكذلك عند الرويان في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أطأ على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم. لأن أطأ على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أم وسط السوق، ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. فهذا الحديث يدل على تحريم قضاء الحاجة على القبور، وهذا متفق عليه أن قضاء الحاجة على القبور محرم. أيضا يحرم قضاء الحاجة بين القبور، وهو مذهب الحنابلة أيضا نصوا على حرمة قضائها بين القبور، فيحرم قضاء الحاجة عليها ويحرم قضاء الحاجة بينها ولو لم يكن على القبر. ووجه الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه قضاء الحاجة على القبور بقضاء الحاجة في السوق، ومعلوم أن قضاء الحاجة في السوق محرم لأمور كثيرة، ولأنه طريق الناس، ولأن في تكشف وعدم تستر، في كشف للعورة وعدم الستر، هكذا قد يكون في مكان يستظل به الناس ويقعدون فيه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الحاجة على القبور محرم كما يحرم قضاء الحاجة في السوق. أيضا مثل هذا في التحريم إلقاء النجاسات إلى القبور، جعل مجاري البيوت تسيل إلى القبور أو إلقاء النجاسات إليها، هذا أيضا مما يحرم. فكما يحرم قضاء الحاجة عليها لأنه إلقاء النجاسة فيها وأذية لأهلها، كذلك إلقاء النجاسة فيها مباشرة ووضعها فيها يحرم. بعض الناس يتساهل، اتخذ بعض المقابر ينزل يبول فيها أو يتغوط ويقضي حاجته فيها، وربما تعرض في ذلك إلى وطئها أو القعود عليها وهو محرم. إذا كان فيها نجاسات يعني تجنب هذا، نعم، وصيانتها عن ذلك، حفظها عن إلقاء القمائم فيها تجنب ذلك. أيضا من المواضع التي تحرم قضاء الحاجة فيها ودل عليه الدليل المساجد وأماكن العبادة، لحديث أنس وأبي هريرة في الصحيحين في قصة نهي صلى الله عليه وسلم للأعرابي عن البول في المسجد، وكان مما قال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. وهذا أمر محل اتفاق بين الفقهاء في الجملة، وهو وجوب تنزيه المساجد عن النجاسات وكذلك القاذورات ولو لم يكن نجسا، إن الحديث فيه لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، فلا يجوز إدخال النجاسة فيها ولا يجوز بناؤها بمتنجس ولا يجوز البول ولا التغوط فيها، وكذلك لا يجوز البصاق فيها لأنها لا تصلح لشيء من النجاسات ولا القذر. وهذا بخلاف إذا كانت هناك أماكن معدة مرفقة بالمساجد لهذا الشأن فهذا ليس من المسجد. وإن كانت ملحقة به فيجتنب الإنسان ذلك، أيضا يجتنب كما سبق البصاق في المسجد، النخامة فيه، يجتنب البصاق فيه وفيما يتعلق به من مرافقه، فصالات المسجد من مرافق المسجد، لا يجوز البصاق فيها ولا نجاسة فيها. أيضا من آداب قضاء الحاجة ترك الكلام أثناء قضاء الحاجة، فالمتخلي يترك الكلام في حال قضاء حاجته، بقي الكلام نوعان وبه يتبين حكم الكلام في حال قضاء الحاجة بمعرفة النوعين. النوع الأول كلام فيه ذكر لله تعالى، كرد سلام وحمد عند العطاس ومتابعة المؤذن في أذانه ونحوه من الكلام الذي فيه ذكر لله. فالكلام الذي فيه ذكر لله تعالى مكروه عند جمهور العلماء، ومما يدل على كراهته ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، لم يرد عليه مع أن رد السلام واجب فريضة، ومع ذلك لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام على من سلم عليه وهو يبول. وهكذا في سنن أبي داود وابن ماجه عن المهاجر ابن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى توضأ، أي حتى توضأ رد عليه السلام، ثم اعتذر إليه وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهارة. وهو حديث صحيح. بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى من سلم عليه، نهاه أن يسلم عليه في مثل هذه الحال، فمن مر بإنسان يقضي حاجته فلا يسلم عليه. فقد جاء عند ابن ماجه وغيره عن جابر بن عبد الله أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. وهذا الحديث في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، لكن له شاهد إسناده صحيح عند ابن الجارود والخطيب في تاريخ بغداد عن ابن عمر أن رجلا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثم ناداه فقال أي فلان، إنما حملني على الرد عليك مخافة أن تذهب إلى قومك فتقول سلمت على النبي فلم يرد علي، فإذا رأيتني على هذه الحال فلا تسلم علي، فإنك إن سلمت علي لم أرد عليك. إسناد صحيح. فهذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يسلم عليه وهو في هذا الحال، حال البول قضاء الحاجة. وهذا الحديث الذي هو حديث ابن عمر في كون النبي صلى الله عليه وسلم رد على هذا الرجل يبين أن النهي في الحديث السابقة للكراهة ليس للتحريم، أي عن ذكر الله حال قضاء الحاجة. وقد نقل عليه النووي الاتفاق في شرح المهذب، قال ثم هذه الكراهة التي ذكرها المصنف والأصحاب كراهة تنزيه لا تحريم بالاتفاق. وهكذا قال ابن المنذر رحمه الله، قال الوقوف عن ذكر الله في هذه المواطن أحب إلي تعظيما لله، والأخبار دالة على ذلك ولا أؤثم من ذكر الله في هذه الأحوال. والسلل على أنه ليس محرم ولا يأثم برد النبي صلى الله عليه وسلم السلام على هذا الرجل، ولا ترد عليه لمصلحة، فهو مكروه كراهة شديدة. وهو قول أكثر أهل العلم، قد جاء عن بعض التابعين أنه رخص فيه، قال لا بأس به لأن ذكر الله محمود على كل حال، ولكن الصحيح أنه يكره، وهذا من تعظيم الله ألا يذكر في حال قضاء الحاجة. فإذا حمد الله أو فإذا عطس حمد الله بقلبه لا يترفض بلسانه. فإذن هذا النوع الأول من الكلام، كلام فيه ذكر لله تعالى، فهذا يكره أن يذكر الله تعالى أو أن يتكلم بالكلام الذي فيه ذكر لله في حال قضاء حاجته، وهذا الأمر على الكراهة، وهي كراهة شديدة تعظيما لتعظيما لله ولما في ذكر لله أن يؤتى به في مثل هذا الموطن. وإذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من رد السلام في هذا الحال، ونهى عن السلام على من يقضي حاجته أيضا هذا مما ينبه عليه. نعم، أن النغمات التي توضع في الجوالات فيها ذكر لله أو أذان قد يحصل منه يعني تنبيه، قد يتصل عليه المتصل وهو في حال قضاء الحاجة. فيكون ذكر لله تعالى في موضع فيه نجاسة، في موضع فيه يقضي حاجته، مثل ذلك هذا الذي هو منبه، يعني منبه أو مذكر الذي يقول استغفر الله أو صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، هذا لا ينبغي. فقد يحصل منه ذلك في هذا الموطن، موطن قضاء الحاجة، وترى أن عامة العلماء على كراهة هذا الأمر، على كراهة الكلام الذي فيه ذكر لله تعالى في مثل هذه الحال. النوع الثاني من الكلام، كلام ليس فيه ذكر لله، كلام عادي يتكلم مع صاحبه أو مع بعض أهله ومن في بيته. قد جاءت أحاديث في النهي عن ذلك، وكلها فيما رأيت ضعيفة، مما جاء من أشهر ما جاء حديث أبي سعيد لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه فإن الله يمقت على ذلك كله، يمقت على ذلك كله. وهذا الحديث ضعيف في عدة علل، وجاء عن غير واحد من الصحابة، وأحسنها حالا حديث أبي سعيد وهو حديث ضعيف. وأيضا لو تأملنا فيه ليس النهي عن مجرد الكلام، بل النهي عن الكلام مقرونا بنظر أحدهما إلى عورة الآخر، وهكذا جاء في الطرق التي فيها النهي عن الحديث فيه، أنه نهي عن الحديث فيه مقترنا بنظر أحدهما إلى عورة صاحبه. ومع ذلك الحديث كما سبق لا يصح، ولكن لا ينبغي الكلام في مثل هذا الحال، لأنه مستقبح، إلا إذا كان للإنسان حاجة كأن يرشد أحدا إلى أمر لا بد منه، يريد أن يكلم يرشد إلى شيء، أو ينتهي عليه الماء فيطلب ماء أو شيئا يتمسح به، أو كان عنده شخص يريد أن يكلمه بأمر مهم وظن أنه سيذهب وينصرف فنبهه أن ينتظره أو نحو ذلك، وإلا فلا ينبغي الكلام والاسترسال فيه في مثل هذا الحال، فإنه كما قال العلماء مستهجن، الكلام في مثل هذا الحال مستهجن مستقبح. وقد جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بها بعضهم أنه تكلم، كقوله لابن مسعود حين ذهب إلى الخلاء ائتني بثلاثة أحجار، وهكذا قوله للرجل إن رأيتني على هذا الحال فلا تسلم علي، وهذا الأحاديث محتملة أنه كلمه في حال قضاء حاجته، ومحتمل أنه كلمه بعد أن انتهى من قضاء الحاجة. فليس الصريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في حال قضاء الحاجة، فعلى هذا لا ينبغي كما تقدم أن يتخذ مثل هذا الموطن مكانا للكلام أو الاسترسال فيه والإكثار منه، وإذا احتاج إليه فتكلم، فليس هناك ما يمنع، ليس هناك ما يمنع، إنما هو شيء مستقبح. وهذا كما سبق للكلام الذي ليس فيه ذكر لله تعالى. أيضا من آداب قضاء الحاجة أن يجتنب الدخول إلى الخلاء وهو مصاحب لما فيه ذكر لله، أن يجتنب الدخول إلى الخلاء مصطحبا لما فيه ذكر لله، كأوراق فيها ذكر اسم الله، أو أوراق مثلا فيها أسماء من الأسماء المعبدة لله، أو هكذا، وإذا وجد في حلي في ذكر اسم من أسماء الله، فإنه يجتنب إدخاله الخلاء. وحتى يتضح هذا نتكلم عن الدخول إلى الخلاء بما فيه ذكر لله، ثم عن إدخال المصحف، يدخل الإنسان معه المصحف إلى الخلاء. أولا الكلام عن إدخال شيء فيه ذكر لله، أي شيء فيه ذكر اسم من أسماء الله أو نحو ذلك، ككتاب ولو من المتون التي فيها ذكر اسم الله، أو بعض الحلي أو الأوراق أو النقود كما وجد في بعض فترات الزمان، كانت النقود يجعل عليها لا إله إلا الله أو نحو ذلك. في قولان للعلماء جمهور العلماء على كراهة ذلك، وبعضهم قيد هذه الكراهة بما إذا لم يكن هذا الشيء الذي فيه ذكر لله مستورا، أكثر أهل العلم كرهوا ذلك، ومنهم من قيد هذه الكراهة قال بما إذا كان ظاهرا بارزا ليس مستورا، واستدل هؤلاء بحديث أنس عند أصحاب السنن الأربعة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، نزع خاتمه فوضعه، أي لأن الخاتم كان في منقوش محمد رسول الله. ولكن هذا الحديث من طريق همام بن يحيى عن ابن قريق عن الزهري عن أنس، وابن قريق مدلس وقد عنعن فيه. وأيضا وهم فيه همام ابن يحيى فرواه بهذا اللفظ. والمحفوظ إنما هو بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق أي فضة ثم ألقاه، هكذا اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. ولذا قال أبو داود في السنن عقب الحديث قال: هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. وإنما يعرف عن ابن قريق عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. قال أبو داود: والوهم فيه من همام، أي همام هو الذي وهم فيه، همام بن يحيى. كذلك عله النسائي في السنن الكبرى بقوله: هذا حديث غير محفوظ. قد عله جماعة من العلماء كالدار قطني في العلل والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم من أهل العلم وبينوا نكارته، ابن القيم في تهذيب السنن، كذلك العراقي الحافظ العراقي وابن حجر والإمام الألباني وغيرهم رحمهم الله. فاستدل هؤلاء بهذا الحديث على الكراهة، قالوا: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع خاتمه إذا دخل الخلاء لأن فيه اسم الله، قالوا: فيكره إدخال ما فيه ذكر لله إلى الخلاء. ورخص جماعة من السلف، هذا القول الثاني، رخص جماعة من السلف بالدخول إلى الخلاء مصاحبا لما فيه ذكر لله، أن يكون مع ما فيه ذكر لله. وممن رخص فيه جاء الترخيص فيه عن ابن المسيب وصح ذلك عنه، والحسن وابن سيرين، وجاء بنحو عن عكرمة أنه سئل: أدخل الخلاء وفي يدي خاتم في ذكر الله؟ قال: اقلبه إلى باطن الكف، أي اقلب فص الخاتم إلى باطن الكف واقبض عليه. وهكذا أيضا هذا مذهب أحمد، مع أنه قد روي عن أحمد أنه كره، وهو مذهب إسحاق أيضا. وهؤلاء نبهوا أنه نبه بعضهم أنه يستر هذا الشيء الذي فيه ذكر لله، أنه لا بأس به ولكن يستره. قد اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا دخل بهذا الشيء وهو مستور وكان محتاجا إلى ذلك، محتاجا إلى إدخاله معه، كأن تكون نقود فيها ذكر اسم الله، خاتم فيه ذكر اسم الله، أنه لا ينبغي اتخاذ ذلك، هكذا أوراق فيها ذكر اسم الله ويخاف عليها لو وضعها خارج الخلاء أن تضيع أو تسرق أو تطير إن كانت مما يطير تطيره الرياح. فاختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز ذلك، وإذا أدخل يدخله مستورا محفوظا. وأما إذا لم يكن هناك حاجة لإدخالها معه، كأن يكون في بيته وبإمكانه وضع هذا الشيء خارج الخلاء، أو يكون على باب الخلاء إنسان يعرفه بإمكانه أن يناوله ذلك الشيء فيحفظه له حتى يخرج، فهنا قالوا يكره إدخال ما فيه ذكر لله. قالوا كما أنه يكره أن يذكر الله تعالى بلسانه في هذا الحال، فكذلك يكره أن يدخل ما فيه ذكر لله جل وعلا. لماذا قالوا أولى إدخال الذكر؟ قالوا لأن المحدث يقرأ القرآن ولا يمس المصحف، استدل شيخ الإسلام رحمه الله بذلك، قال إنما قلنا هذا أولى بالنهي، أي الإدخالها إلى الخلاء، وأن الإدخال إلى الخلاء أشد من مجرد ذكر الله باللسان. قال لأن ذكر الله باللسان قراءة القرآن تجوز للمحدث حدثا أصغر وأكبر، يجوز أن يقرأ القرآن من حفظ بلسانه، ومع ذلك لا يجوز له مس المصحف. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله فكذلك إذا كان يكره ذكر الله باللسان في حال قضاء الحاجة، فكذلك من باب أولى يكره اصطحاب ما فيه ذكر لله تعالى إلى الخلاء. أيضا عللوا ذلك، قالوا لأن هذا ذريعة إلى سقوط ذلك الشيء ووقوعه فتصيبه النجاسة ويحصل له امتهان، وهذا القول اختيار الشيخ ابن باز واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، وهذا أحسن، أنه إذا احتاج إلى إدخال ذلك كانت هناك حاجة فيجوز له ذلك ويجتهد في حفظه وصيانته ويجعله مستورا حتى لا يقع ولا تصيبه النجاسة. وأما إذا لم يكن هناك حاجة فإن هذا الشيء الذي فيه ذكر لله يشرع تعظيمه، فإنما فيه ذكر لله تعالى ذكر الله من شعائر الله، والله تعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب، فيشرع تعظيم ذلك وتجنيبه هذه الأماكن التي هي أماكن النجاسات والتي هي محل الشياطين والتي هي من البقاع التي فيها النجاسة والخبث، فيجنب ما فيه ذكر لله جل وعلا ذلك. هذا الأشياء التي فيها ذكر لله تعالى. بقي مسألة المصحف، أن يدخل الإنسان المصحف معه إلى الخلاء، كان يضعه في جيبه في مخبأه أو يحمله في يده أو نحو ذلك. هذا فيه أقوال للعلماء. الشافعي رحمه الله نص أن هذا مكروه كما سبق كالأشياء التي فيها ذكر لله، قال يكره، فكذلك قال المصحف يكره. وقريب منه مذهب الحنفية، قالوا إن كان ملفوفا بشيء فلا بأس، والتحرز أولى. بينما صرح الحنابلة وأيضا المالكية كما وقع في مصادر، أن ذلك محرم إلا في حال الضرورة، وأن تنحية المصحف عن هذه الأماكن واجب، لأنه قد أجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف واحترامه، وأن من تعمد إلقاءه في مكان فيه قذر أو نجاسة كفر. من تعمد إلقاء المصحف في مكان وموضع فيه نجاسة أو فيه قذر يكفر، هذا محل إجماع بين العلماء. فلذا صرح بعضهم بتحريم ذلك، ودليلهم مثل هذه الأدلة، وجوب تعظيم شعائر الله، قالوا هذا من شعائر الله، وليس من تعظيم شعائر الله إدخالها إلى هذه المواضع. هكذا قالوا إدخال عرضة لسقوطه ووقوعه في النجاسة، وهذا ذنب عظيم. قالوا إلا إذا اضطر، وجد أو خشي عليه أن يسرق أو يضيع وليس هناك أحد يحفظه، وأدخل معه مصونا مستورا ليس ظاهرا بارزا بل ستره وصانه وحرص عليه، قالوا فهنا له عذر. على كل، احترام المصحف وتعظيم المصحف يقتضي ألا يدخل به الإنسان إلى موضع الخلاء، وألا يحمل في حال قضاء حاجته. فإذا احتاج إلى ذلك وبالغ في صيانته وحفظه وستره فإن شاء الله لا شيء عليه، وإلا الأولى إذا كان عنده مصحف صغير يضعه في مكان ثم يدخل الخلاء، أو يناوله من هو خارج الخلاء ثم يدخل يقضي حاجته ويخرج، ويجتنب إدخاله. فإذا احتاج إلى إدخاله يستره ويبالغ أيضا في حفظه وصيانته. هذه أيضا تتمة للآداب التي تتعلق بقضاء الحاجة ودخول الخلاء. وبقي في الباب بقية تأتي إن شاء الله. أما المصحف الذي في الجوال لا، ليس هذا، لأنه مستور ليس ظاهرا، أيضا هذا جوال ليس مصحف، والمصحف لا يظهر إلا إذا فتحه هو، فيقال لا يفتح المصحف في الخلاء، هذا الذي يقال. أما إدخال دخول إلى مكان الخلاء وقضاء الحاجة بالجوال وفيه القرآن أو فيه كتب العلم فهذا لا يكره، ليس من هذا، لأن هذا جوال وليس كتابا ولا مصحفا. لكن لا يفتح المصحف حال قضاء حاجته في الخلاء، لا يأخذ الجوال فيفتح المصحف، فإنه إذا فتح ظهر المصحف فلا يفتحه في هذه المواضع. أخ يقول هل يجوز أن أضع الكتاب فوق باب الحمام؟ لو لا ضعه في المسجد وادخل، أو ناوله من على الباب، فإذا لم تجد وضعته عليه يعني وحفظته من أن يسقط، لأنه قد يأتي إنسان يضعه ولا يكون موضوعا جيدا يسقط، لكن أحكم وضعه لا بأس إن شاء الله. أخوان يقول ذكرت في الدرس السابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما على روث أو دمان، إن في سباطة قوم، والسباطة هي التي يرمى فيها الدمان، ثم ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسح أن يتمسح بالروث، هل هذا خلاف؟ لا، ليس في النهي عن أن يستنجي بروث، وهذا ما استنجى بالروث، بل في ذاك الموضع لكونه رطبا لا يرجع البول عليه. نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.